الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تصرفون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون تكلمت في أكثر من درس على مجمل هذه الآية ومناخها وما تهدف إليه ويحتاج الأمر مني إلى وقفات عند هذه الأسئلة الثمانية التي تضمنتها الآية الخامسة حيث ذكرت أنها تضمنت ثمانية أسئلة الآية الأولى تضمنت خمسة أسئلة والمقصود أن يتولى الكفار الجواب عنها عن هذه الأسئلة وقد أجاب ثم سؤالين أوكل الله عز وجل وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتولى الجواب والسؤال الثامن لم يذكر جوابا له لأنه من الوضوح والبيان والظهور بحيث لا يحتاج إلى جواب والوقفات عند هذه الأسئلة الوقفة الأولى عند قوله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض والرزق وما ينال الإنسان من نافع الأمور التي يسر الله عز وجل للعبد ليحيا بها ويعيش بها والعليم الخبير يعلم أنه ركب عباده على جبلة وطبيعة لا غنى لهم عن هذه الأمور عن هذه الأرزاق يعني مضطرون إليها اضطرار القوت من أجل الحياة الغذاء الماء الكساء السكن وكل واحد من هذه هو رزق من الله عز وجل الله يعلم أن العبد لا غنى له عنه وجعل عباده متفاوتين فيه كما قال عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا قسم المعيشة جعل بعض الناس في غنى واسع وبعض الناس في ضيق وتقدير وكما قال لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وذكر عندها وإن كل ذلك لما متاع الحياة هذا متاع الحياة والآخرة عند ربك للمتقين وذكرت البارحة أن يعني في الدرس الفائت ذكرت فيه أن الله قهر العباد على الرزق والموت وأن لا دخل لنشاط العبد ولا لجهله ولا لعقله ولا لعلمه وعلى تصرفاته في توسيع الرزق أو تضييقه ذكرت أنه قد يكون الإنسان من أوسع الناس عقلا وأوسع الناس إدراكا وفهما لشؤون الحياة، ومع ذلك هو من أضيق الناس رزقا، من أضيق الخلق رزقا، مع مهما سعى. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوق. ويقول المسلمون: ولو كانت الأرزاق تجري على الحج يعني على العاقل، هلكنا إذا من جهلهن البهائم. البهائم ما عندها عقل، لكن يعتري حاجتها، بمعنى أنها إذا شافت العلف أو العليق أهبت إليه وأكلت منه، مثل ما يلجم ما يلهم الطفل عندما ينزل من أن يتقن ثدي ويرضع، وهو لا يدري ولا يعلم أن رضعه حياته، وأن جسمه لا غنى له عن هذا الرضاع، ولو لا رضع ولم يرضع لمات، نضع عليه يوم يومين من غير ما إيش من غرض مات. وكذلك وبعدين قدروا أمور لا يتحكم، يعني شوف هو سبحانه جعل أمر الحياة الرزق والموت بيده وحده، وجعل في الأرزاق أمورا قد تأتي لكل أحد رغم أنفه، رغم أنفه وهو لا غنى له عنه وفارق. يعني عندك الماء قد يستغنى الإنسان عنه يوم يومين ثلاثة ما يشرب، لكن يبدأ جسمه يضمر وينحل ويبدأ في النقصة إذا قلت السوائل في جسم الإنسان. وطبعا هو قدر في كل جسم حاجاته، يعني يعلم وش بيحتاج جسمه، كذا اللي يقدم لنا الماء، اللي يقدم لنا الطعام، اللي يقدر كذا، وأن هذا النوع من الأكل قد يضرك، وأن هذا الأكل من النوع قد ينفعك، وأن هذا كل علاجا لك، وأن يكون هذا سبب لمرضك. يعني أمور هو قدرها عنده، وبدينا نعرف الحين مقياس الضغط ومقياس السكر ومقياس الدم ومقياس كذا ومقياس كذا، والكبد وشيء وذا والدم وشيء وذا والكلى وشيء، بدينا نعرف. وإن كان أولون أيضا حتى البدائيين كانوا يعرفون، فتعرفون ما هو مثل اللي عندنا في عصرنا هذا، دراسات تحليلية بموازين دقيقة، ما كانوا يعرفون هذه الموازين. ولما خلق السماء والأرض يقول: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، أقواتها من يوم خلقت إلى يوم تزال يوم القيامة إلى يوم يطويها الله عز وجل. وش يبذر فيها من البذور، من الحبوب، من النباتات، من الفواكه، من الأبراء، من الأدواء، من الأدوية، من مما يكون دواء، مما يكون غذاء، مما يكون فاكهة، خصصه تماما وعنده علمه، ويأتي كل شيء في وقته بمقدار. وكلمة رزق قلت لك إن الشيء اللي أنت محتاجه إذا لبسته هذا رزق، إذا أكلت الطعام هذا رزق، إذا شربت شرب هذا رزق، إذا شربت شرب هذا رزق، إذا كنت مريض وأخذت دواء وشفاك الله عليك هذا رزق. وكنت بقدر ذلك الساعة كما قلت كثير، ويرزق الله الحلال ويرزق المكروه والمحرم. لكن على العبد المستجيب لله المنيب له أن يحرص أشد الحرص على ألا يدخل فمه شيء من غير أن يكون طيبا مباحا، وأن هذا المفتاح مفتاح الجسم لا قد يأكل اللقمة من حرام فيحال بينه وبين قبول أعمال صالحة حوالي 40 يوما فقط. لو صلى لا تصير صلاته، لو دعا لا يستجاب دعاؤه، لو فعل كذا، يعني بسبب لقمة واحدة يأكلها من حرام ورزق، لكن رزق محر. فعليك أن تسعى كما قال عز وجل: كما كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالح، من هذا الرزق كلوا مما رزقكم الله ولا تعثوا بالأرض مفسدين. هذا الرزق كما قلت لك تحكم الله فيه، لكن عندك في الهوى. جعل الله جسم الإنسان والحيوان لا يستغني عن الهوى، يعني دقيقة إذا حبس عنك الهوى بس خرك دقيقة. إذا صكت عليك مسارب الهواء على طول رحت تلدح. الماء أقول لك تستغني يوم يومين، الهواء ما تستغنى دقيقة. ولذلك لم يجعل لأحد من خلقه سبيلا في التحكم في الهواء، وجعله لطيفا بمعنى أن لو أغلقت الباب عليك بس فيه منفذ يعني أقل من الضوء يدخل عليك الهواء اللي يكفيك، يدخل عليك الهواء اللي تحيا به، وحط فيه العناصر التي لا غنى لجسمك عنها. لكن لما كان الماء الإنسان حاجته له ما مثل حاجته للهواء، ما جعل التسلط الهواء جعل في الجو، لا يقدر واحد يحصره ولا واحد يمسكه. صحيح طلع مجرمين في عصرنا هذا يفسدونه بالسموم والميكروبات والكيماويات عشان يفتحوا عشان يقتلوا الموت. كان طابع الظلم من الذين هدوا وسبب ذنوبنا طبعا ما في أكل، ما ظلمهم ما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. والعرب كما قلت لك آنفا، العرب يسمون كل ما ينالك رزق. لما طلعت الدابة اللي من البحر مثل ما قلت لكم أظن في الدرس اللي فات، قال هذا رزق أخرجه الله إليكم، رزق أخرجه الله لكم، لقاه البحر رزق من عند ربنا لكم، هذا رزق. بس بعض القبائل العربية يستعملون كلمة رزق بمعنى كلمة شكر. بعض القبائل العربية من الأزد خاصة، من أزد الثراء، هؤلاء كانوا يستعملون كلمة رزق بمعنى شكر، رزقه شكره، يعني هذه ما هو أخذ منه أو تناول منه شيء أو وصله شيء، ولكن يستعملون كلمة رزق بمعنى شكر. وجاء بها القرآن، جاء بها القرآن في قوله عز وجل، القرآن جاء بلغات العرب كله، يعني نبع سكب قرشي من قريش، وقريش ما هي كل لغات قريش يعرفها العرب، ولا كل لغات العرب تعرفها قريش. أنا قلت لك إن لما ذكر في قوله وفاكهة وأبا، يقول أبو بكر قال أنا أعرف الفاكهة لكن ما أعرف الأب، لأنها هي لغة قريش ولغة الحجاز القريب، وإنما هي لغة أهل اليمن. وجدت أول كلمة في القاموس كما قلت في النصوص تعالى وغيره، الأب المرعى بلغة أهل اليمن، الأب المرعى بلغة أهل اليمن، فكلمة الأب يعني مرعى. وعندك لو فكرت في الآية وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، عرفت أن المتاع الفاكهة لنا والأب لأنعامنا، متاعا لكم ولأنعامكم، من اللف والنشر المرتب، يعني ذكر شيئين ثم ذكر جوابين لا أمرين متعلقين عليهم يسموه علماء البلاغة، اللف والنشر المرتب، وقد يكون اللف والنشر مشوش في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يقول وفاكهة متاع لكم. وقلت لك إن عمر يخطب في هذا المسجد يقول أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، وكذا ثم يقول أو يقولهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يقولهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وعمر على المنبر يكتب المسلمين تحت رجليه قاعدين ويقول والله أنا أعرف التقلب، أو يأخذهم في تقلبهم يعني في عنفوانهم وقوتهم ونشاطهم وحركاتهم التجارية والنطقية وغيرها، ولكن أخذهم فيك على تخوف، لا أعرف التخوف. فيقول رجل من هذيل، وهذيل كانوا يسكنون ما هم بعيدين عن مكة لأنهم عند جبل عرفات ونعمان، كانت مساكن هذيل في أقل عرفات. لكن عمر ما يقول هذا المسلوب لعمر في الكتب، كتب التفسير، على أنه قال أنا لا أعرف التخوف. فيقول الهذلي أو هو لغتنا يا أمير المؤمنين، هو لغتنا يا أمير المؤمنين. قال ما لغته؟ قال التخوف التنقص. قال عندك دليل؟ قال نعم، شاعرنا يقول تخوف الرحل منها سامكا قريدا كما تخوف عودة النبعة السفن، تخوف الرحل من النجا يعني سامكا قريدا، يعني السلام حقها كان مفتند شحمها ممتلئ شحم، فلما بدأت تجوع بدأت تمص من تجتر من بطنها من جوفها حتى خلص اللي بالجوف، ثم بدأت تمص من 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 الدهن والشحم اللي فيها حتى خلص السلام، وصار مثل عود التاريخ حق السفينة.
اللي يجيب فرعون يجيب الشجره مثلا من العرعر ولا غيرها طولها مثلا 30 او 40 او 50 متر وهي قاعدتها او من اسفلها يمكن في يخطها ذراعين او ثلاث اذرع، ولكنها عندما ينتهي يبدا يبريها صاحب السفينه المراكبي اللي يسمونه مراكبي يبدا يبري العمود هذا علشان يركب عليه الشراع ويصير كانه راس ابره. القاعدة متيني وتخوف الرحل منها سامكا قردا كما تخوف الرجل الأجل. فإذا الأزد يقول إذا قال لك رزقت كذا شكرتك على كذا، أنا أرزقك كذا أنا أشكرك على كذا، والله تبارك وتعالى يقول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم يعني بدل ما تشكرون ربكم تجعلون شكر التكذيب بالله، بدل ما تؤمنون بالله عندما تبرز لكم آيات الله وآلاء الله وبراهين الله وحجج الله من الآيات الكونية والآيات المتلوة، بدل ما تشكرون تكفرون تكذبون. فيجعلوا رزق يعني بدل كلمة شكر كان يقول وتجعلون شكركم لله أن تكذبوا بآياته، هذا يصل شكرا لكم، هذا كفر ظاهر ضد الشكر، الكفر ضد الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. هل أتى على لسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا ما كفور، هو إما شكرا لكم، اللي ما هو شاكر كافر، اللي ما هو شاكر كافر. ففي قوله وقلنا يرزقكم من السماء هذا شامل عام لجميع ما كل ما يصل لمخلوق من خلق الله، كل ما يصل لحيوان. طبعا بالنسبة لنا احنا الأناسي كل اللي في السماء والأرض من أجلنا، الحيوانات المأكولة لنا يعني أباح لنا الطيبات طبعا المباحات من الحيوانات هي مخلوقة لنا، الهواء مخلوق لنا، جميع ما خلق الله مما جعله في الأرض التي خلقها وبارك فيها وقدر فيها من أجله. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه من الله عز وجل. ويك يعني ينبغي لك كل يوم كل ليلة إذا أمسيت تقول اللهم ما أمسى بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، وإذا أصبحت تقول اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة فضل جميع شرك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكبر يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه، يقول اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتعول، لأن قد تأتيك النعمة فتبطل فتروح أنت والنعمة اللي جاتك، قد يأتيك الرزق فبدل ما تزداد شكرا وضراعة وخوفا من الله تزداد بغي وطغيان. كلا إن الإنسان لو مثل الكافر كلا الإنسان ليطغى أن رأى ابتلى، بعض الناس ما يتحمل النعمة، وطبعا النعمة صيد النعمة صيد وشكرها الجيد، وشكره هو الجيد اللي جيده فلا تقعد معه، فإذا كفرت ما راحت منك، إذا كفرت بني ما راحت منك مهما كان، مهما كنت تفكر ومدبر ما فأنت تدبر وربي يدبر، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. يقول من يرزقكم من السماء والأرض، طبعا السماء اللي يجينا منها معروف، وقد يأتي نعم من السماء غير معروف، قد تزينها ملكة ما نشوف، لتأييد عبد من عباد الله، لتطمين عبد من عباد الله، لإدخال السرور على عبد من عباد الله، لرؤية منامية يجيله الملك وهو نايم عشان يصورها في قلبه، على عكس ما يجي الشيطان يصورها في قلبه، تصور هذه الصور رؤية ملكية وهذه رؤية شيطانية، هذه رؤية ملكية وهذه رؤية شيطانية. وأعجبنا من اللي يقعدون في التلفزيون علشان يتخصصون في إجابة الأحلام، تفسير الأحلام، تفسير الأحلام، وما ترى أن هذه الرؤية قد تكون شيطانية وقد تكون ملائكية،
والفرق بين الرؤيا الملكية النبي عليه السلام يجيه الرجال وقل إني رأيت أن رأسي قطعت وأني أدربها وأجل وراه ويسجل قدامي رأسي مكتوعة. سيقول النبي يبيت أحدكم يلعب الشيطان برأسه ثم يأتي يقول رأيت ورأيت. إذا رأى أحد ذلك فليسر عن يساره ثلاثة
تعوذ بالله من شره
لكن دين يقعدون لك في يلعب التلفزيون وخلاص قل هات كل سوي عدين يكذبون أكثرهم يكذب أكثرهم ويقول أنت تبي تشوف كذا تسوي كذا. يا أخي والله يوسف يعني يقول ظنيت اللي مقدر أن يعطى تفسير الرؤيا. ودخل معه سجن فتيان قال أحدهم إني أراني أعصر خمران وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من نبينا بتأويله إننا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا أن أتيكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. دوحي انزل علي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة أبا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن أرضى متفرقون خيرون أم الله الواحد القهار. ثم بالعكس يقول يا صاحب أما أحدكم لما يفسر لو دعاه إلى الله وسأل أنفسه اقبلهم عليه عشان يعرفهم بربي لأنه مستجيبين ومقبلين فاغتنى فرصة واستنى فرصة قبولهم على اقبلهم عليه عشان يدعوهم إلى فاطر السماوات والأرض. ثم لما انتهى من الدعوة إلى الله فسر لهم أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه دم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما تفسير هذا ظنه على حسب ما ترى له. وطبعا الملائكة لا يلعبون بالشيطان ومعصومين من أن يتقوا بالخطأ محفوظين مصنين أن يعلموا الناس خطأ لا يعلمون إلا الحق من أول الأنبياء إلى محمد عليه الصلاة والسلام لا فرق كلهم جميعا صونوا صنعهم الله وعصمهم الله من لعب الشياطين بهم. حتى لما النبي يقول من رآني في المنام فإن الشيطان لا يتكونني أو لا يتمثل لي. يعني ما يمكن الشيطان يقدر أنه يصير كأنه محمد بن عبد الله ما هو يعجز يخطر على بالي كثيرا. الشيطان إذا جدت صلي قفلي ويبدأ يذكرني في أمور ما خطرت على بالي يمكن نسيها من سنة ونصف سنة ويذكرني بها هو يبي يضرني بس ما يهمه أن أعيش ولا أموت هل يتمكن الشيطان يجي يقص يدي؟ هو عدوي. هل العدو إذا قدر يقص يده يقصها؟ لا يقدر يضرك الشيطان في جسمك بحال من الأحوال إنما يتخبطك يتخبط الشيطان فيبدأ رأسه متقلبه رأسه تتقلب كالذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا مثال مثل ويقول ربنا من يرزقكم من السماء يجي منها كل خير. ملكة تنزل مطر ينزل رياح تجي من السماء مطر تجي من السماء أرزاق لا حد لها ولا حتى أتي من السماء. وعندما الرجل يأتي زوجته فالله يقدر بينهم يوكل ملك نازل من السماء الملك يقول يا ربي نصر يا ربي كذا يا ربي كذا وبعدين يؤمر بالكلمات اللي الله يأمر بها ترفع رزقه وعمره وشقي أو سعيد يكتب رزقه ويكتب عمره ولا يتغير ذلك بحال. صحيح أن الإنسان قد يحرم الرزق يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن الإنسان المرأة قد يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه يعني يرتكب معصية بس معلوم عند الله عز وجل أنه يرتكب الذنب ويحرم من الرزق بسبب وأن هذا الرزق يناله لكنه لو كان صالحا ناله الرزق إن الرجل أو المرأة لا يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه. والأرض كما تشوف وناظر لطبيعة السماء وطبيعة الأرض شوف الشمس وش بيننا وبينها 100 ميل 200 ميل آلاف الأميال اللي بيننا وبين الشام وهي في فلكها لا تكبر ولا تصغر من خلقها الله لا زادت سنتي ولا نقصت سنتي، ولا تحولت في مسارها مني ولا تغيرت مني، ويبعث الله منها الحرارة اللي يتعايش عليها الناس على الأرض. وشوف المسافة اللي بين الأرض والشمس، هذا رزق من السماء، رزق من السماء. الحرارة رزق، الضوء رزق، الضوء رزق، النور رزق، هذا كل من الرزق اللي جعل الله لنا تأتي من السماء. من والأرض، لكن نظر طبيعة الأرض، طين، وقلت لك الآن في درس بس أشكال وألوان الطين، طين أسود وطين أبيض وطين أحمر وطين أصفر وطين كذا وطين كذا وطين كذا، على حسب المبغوثات مع مادة الطين الأصلية من رمل أو من كذا أو من كذا أو من كذا أو من تفتتات أو من جص أو من غيره، على حسب طبيعة الأرض اللي عنده. وينزل عليه الماء من السماء، في نسب بين الماء اللي نازل من السماء وبين الأرض، هم قرايب هي العام، هم إخوان متعارفين، الأرض أرض والسماء سماء. وينزل الماء من السماء على هذه الأرض عشان تنبت من كل زوج بهيج. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. وتصير الأرض ميتة قاحلة سودة بمجرد ما ينزل عليها المطر كم يوم عندما يختمر هالأرزاق المكنونة في الأرض من الحبوب والنوى وغيرها المكنونة في الأرض، هي عندما تبدأ تختمر تبدأ. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. آيات ما تحسب الصب الماء بس سبه لكن، ولا شق الأرض سبه، لأن الإنسان مني قد يكون قوي نشيط لا يستطيع يضرب بإصبع الأرض، يخاف أن الإصبع ينكسر، ولكن تصير فيه الحبة اليابسة، حبة دخن، حبة رز، حبة شعير، حبة قمح، حبة ذرة، هيكو حبة خردل حبة خروع، حبة أي نوع يابسة ميدة في داخل الأرض. وبعدين صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا، تبدأ تشطب الأرض على قد الحبة اللي تطلع، وبراعمها الخفاف الصغار الضعاف، إلا أنت لو مسكت برع من براعمها وحطيته بين أصابعك وضغطت عليه يموع بين أصبعيك، لكن يخرج الأرض ويطلع منها جذر ينبت عشان يغذيها، عشان مثل حق السيف اللي الطفل بطن أمه اللي يتغذى منه الطفل بطن أمه، يتغذى منه الطفل بطن أمه، كانت يبدأ الجذر هذا يغذي الشجرة، يجذر النخلة تغذي النخلة، لا يصل إلى النخل إلا منها، لا يصل الغذاء بموده إلا من ذبط الجذور. وتنظر إلى جذر النخلة وجذر الكفوف، في جذر كفوف مثل العبود وجذر النخلة مثل الإصبع، لكنه الله جعل له خاصية كثير، ما جعل له جذرين ولا ثلاثة، مئات الجذور للنخلة الواحدة، وتبدأ تركض وراء الرطوبة تبحث عن الرطوبة في باطن الأرض عشان تلحقها وتتغذى منها الشجرة. آية الله عز وجل، فيقول عز وجل قل من يرزق من السماء والأرض. إحنا طبعا لو بدأنا نعدد من اليوم إلى يوم القيامة ما إحنا محصلين أن الرزق اللي يطلع من الأرض، يعني ما نقدر نعد ولا نحصي، كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. السؤال الأول هذا الجواب عليه، من اللي فعل هذا؟ هو الآية جمعت خمس أسئلة عشان الجواب من جهة واحدة، الجواب من جهة واحدة، جعل الجواب واحد في الآخر، ما جعل لكل واحد جوابه، يعني كان يقدر يقول كما يزلكم السلام قل الله سيقولون الله، وقال في آية أخرى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قلنا رب السماوات السبع ورب العرش سيقولون لله قل أفلا تتقون، قلنا من يدي ملكوت كل شيء ويجيب ولا يجر عن قد يقول لا يقول فأنا تسحرون. هناك أسندها للنبي محمد في قل فأنا تسحرون، ولكن هي في هذا قال يقول قل ما يملكه من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار. هذا السؤال الثاني. السؤال الأول موجه للكفار ما هو للمؤمنين. والمؤمنين طبعا أضمن هم اللي ينتفعون. المؤمنين هم اللي ينتفعون به. الكفار ما انتفعوا به. الكفار أجروا به ولم ينتفعوا به. وهذه من البلايا الكبار. أن الإنسان يقر بأن الله هو اللي يرزقه ولا يعبد الرب وحده ويعبد غيره ويجأر لغيره ويزرع لغيره ويخبت لغيره وينيب لغيره ويتكل لغيره ويجر نفسه لغير الله عز وجل. السؤال الأول قلنا نرزقه من السماء والأرض أمن يملك السمع والشف وكان يزوي من خلق السماوات والأرض وقال في آية فتقول خلقهن العزيز العليم لكن قال ينفقكم على الرزق عشان هو مادة مستقلة ومحببة لكل النفوس في الأرض. من اللي يتمنى أن الرزق يضيق عليها الرزق؟ ما في عاقل في الدنيا يقول الله ما ضيق عليها الرزق. عاقل في الدنيا يتمنى أن الله يضيق عليها الرزق لكن الله قهر على الرزق اللي كتبه. إن روح القدس كان يجب نفذ في روحي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجمله في الطالب اطلبوا من الحلال اطلبوا بطريق الشرع فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فيقول أما يملك السمع والأبصار وذكر السمع مفرد والأبصار جمع مع أن الأبصار جمع بصر نقول لما يملك السمع والبصر وهو قد يأتي مفردا لكن أكثر ما في القرآن يذكر السمع مفردا والأبصار جمعا. أكثر ما في القرآن من المتردد المتشابه المثاني يذكر السمع مفردا أما يملك السمع والأبصار. هو الواحد له أبصار ولا بصر واحد؟ كل واحد له بصره كل واحد وبصر لكن ليه جمع الأبصار عشان لفت انتباه لآيات أخرى يعني آية تنبه على آية وإرشاد يرشد إلى إرشاد آخر وحجة تنبه على حجة أخرى. لما يقول يملك السمع عشان تعرف قدرة القادر إن جعل السامع مختص بالصوت ما له دخل إلا بالصوت. هذا بالنسبة لنا بالنسبة للنفع العام بالنسبة للسمع للنفع العام السمع تسمع الصوت وحده. فالمسموع لما كان واحدا سواء كان صوت إنسان أو حيوان أو طائرة أو هواء أو خرير ماء أو يمين أو يسار قال أمن السمع. ولما كان المبصر الأشياء لا تعد ولا تحصى أبيض وأسود وأحمر وأخضر وبنفسجي وعز كذا وكذا 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 مئات الألوان فعدد البصر عشان تعرف نعم الله عليك فيما تبصره وأن الذي تبصره نعم لا تعد ولا تحصى. فجمع فوحد السمع وجمع الأبصار فقال أما يملك السمع والأبصار. وفي صدر القرآن في صدر سورة البقرة لما قسم الناس المكلفين إلى ثلاث طبقات طبقة سعيدة وهي طبقة المؤمنين الذين يؤمنون بالله يعني ذكرها في أوائل الآيات الأولى ثم ذكر الطبقة الكافرة الكافرة الظاهرة الفاجرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. طبعا الكلام مستأنف لأن لو كان البصر داخل كان يقول غشاوة يعني ختم عليها غشاوة وجعل غشاوة غشاوة يعني وعلى 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 أبصارهم غشاوة. السمع محل هذه الأذن
لهم قلوب يقول في الكفر لا قلوب لا يعقلون به، لهم آذان لا يسمعون به، لهم أعين لا يبصرون به، لهم أيد لا يبطشون به، لهم أرجل لا يمشون به، لا يمشون على أرجل، معنى تشوفه يمشي. ولو قلت له تعالى يجيك إذا كان يود يجيك الكافر ويسمع ويسمع، فارق بين سمعي داخل الجنة وسمعي داخل جهنم. سمعي يكون حج عليه في الدنيا والآخرة، وسمعي يكون دليل له للسعادة في الدنيا والآخرة. الأذن هالصغيرة هذه إحنا نعرف إن فايدتها السمع، لكن بدأوا الناس لما صار عندهم الآلات الكاشفة للأطباء وللباحثين وللمشرحين بدوا يعرفون أن في الأذن بعض الحركات لها دخل كبير في توازن الجسم عشان يمشي أو يقوم أو يقعد، وأني لو اختل هذا في الأذن ما يقدر يقف الإنسان يطيح إذا اختل في الأذن. وطبعا ما هو البوق هذا اللي هو اللي في الأذن، لا هو ما هو لوحده، هو نوع من الميكروفون لكن محطوط له يعني هالطاقة هذه علشان تحديد السمع. فتجد في آيات الله في أذنك ما لا يحيط بها إلا الله وحده من نعم الله عليك في الأذن اللي انت يمكن ما عمرك قلت يا أشكرك يا رب على أذن اللي انت خلقتها لي، وعلى السمع اللي أسمعه تميز بين الأصوات وبين المتكلمين وتفهم الكلام وتعرف اللي قال لك وش يقول لك وش هذا يأمرك بخير أو يأمرك بشر. كسم الأذن والأبصار جمع بصر، والبصر هو حس العين، لكن احنا صرنا نعرف الان ان العين مكونه من الحدقه، هل فجوه هذه المحاطه بعظام، هل فجوه هذه الى الان لو خلق الانسان اكمه ما يجتمع جميع اطباء العالم عشان يعملوا له فجوه ويحطوا له عين، يغدون قرنية من واحد وعدسة من واحد ويغدون شبكية من واحد ويغدون كذا من واحد، لكن لا يستطيعون أنهم يجدوا هذه الحدقة اللي موجودة من الإنسان. من خلق أكمه بلا عين مفكوك كما لا يمكن يفتح طباء الدنيا والدنيا الأخرى، ويجعل من معجزات عيسى عليه السلام يبنوا الأكمه والأبرص، يعني حط يده على الأكمة تنفتح له الفتحة ويطلع له العين ويبدأ يشوف، يقول بسم الله فتنفتح العين ويطلع لها حدقة ويطلع لها رمش ويطلع لها حاجب كمان ويطلع لها أيضا قرنية وشبكية وعدسة والأرزاق اللي فيها. وقلت أكثر مرة صار الآن مئات الأطباء في العالم يتخصصون في القرنية، ومئات الأطباء من الدنيا ودراسات يتخصصون في القرنية بشبكة بالعدسة، ومئات الأطباء يتخصصون في العدسة، ومئات الأطباء في أنواع المياه اللي تصيب وأنواع النظر متخصصين. وكم يدخل الإنسان عنده بسيط من النور إلى المستشفى ويطلع أعبى، ما أقول واحد ولا عشر، يروح عنده بسيط من النور لكن يقول له واحد من الناس ترى يا أخي روح للطبيب الفلاني تراه جيد جدا ويعمل لك كذا وكذا وكذا، يقول له تعال انا يدرس وبعد ما يسمع زاده يقول تعال انت تحتاج القرنيه او تحتاج شبكيه او تحتاج كذا كذا او تعال ماء الاسود والماء الازرق والماء الابيض وما ادري ايش، المهم يطلع يعمل له يطلع اعمى تماما. انا اعرف هنا جاء طبيب من لندن عام 79 هجريه او 80 لا 80 او لا 81 هجريه، جاء للرياض يوم مستشفى الرياض المستشفى السيميتي الصغير ما هو شيء يعني مباني قليلة وطبا يمكن الطبيب لعين واحد ما في غيره ما فيه الطبيب واحد للعيون في ذلك الوقت. ولما جاء الطبيب من لندن طبيب عالمي
وجابوا الملك سعود الله يسكن الجنة علشان يعالج الناس يعني فزعة، وطار قلوب أهل الرياض ومن وراءهم يتمنون اللي عنده بلف عينه ودي يروح لها الطبيب، لكن ما يقدر واحد يروح إلا إذا جاب رقم يعني من الديوان الملكي، والأعيان اللي يقدرون بسرعة يتعال عليه. أنا أعرف الأعيان اثنين، هذا المفتي الحالي اللي موجود الآن ده أنا أعرفه يقرأ ويشوف ويقرأ ويشوف، بس كان عنده يعني حول شديد، أنه لما ولد طايف يقولون لي أهله يقولون لي أنه لما ولد في الطايف كان حاطين لمبة قدام عينه ما يعرفونهم فيحطونه هكذا فيصير عينه دائما معلقة، فحصل الحول الشديد بسبب تحويل عينه هو نايم، لكن لما يجي يقرأ يمسك الكتاب كده قدامنا ويقرأ. والشيخ أبو حبيب الله يغفر له، يمكن بعض الشباب الحاضرين يعرفونه، جاء هنا قبل يموت بأيام وخطب في محراب المسجد النبوي يومين أو ثلاثة قبل ما يموت بمدة مهد طويل. المهم جاء الطبيب اللندني وطار قلوب الناس وجابوه وزو دخلوهم، فطلع الشيخ أبو حبيب أعمى لا يرى ألبته وهو يقرأ الكتب، وطلع الشيخ عبد العزيز بن الشيخ ده أعمى وهو كان يقرأ الكتب، من هالطبيب العالمي المشهور. هذا مثال، هذا مثال هو صحيح، ينبغي الإنسان يبذل السبب لكن يعتمد على الله وحده، يعتمد على الله وحده في كل شيء لأنه بيده ملكوت كل شيء. الملك التام له. الواقعين عندنا العين والأذن والقلب كما قال إن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. طبعا الغشاوة غطاء التعالي، غطاء يجعله الله على العين. هل الغطاء ده يمكن يرى؟ لا ما يرى، لا بمنظر مكبر ولا بمنظر مصغر. هل أداة السمع هذه الحس، حس السامع يمكن أن يبصر؟ لا، إنما الطبيب يقول أنا أشوف الشعيرات الفلانية أو الأوردة الفلانية متصلة بالأذن، بالأذن فيها كذا فيها كذا، فيعالج بس أدوية قد يلتئم بها، بها جرح يلتئم، بها خروج يلتئم، بها كذا بها كذا، بإذن الله يعيد. القلب قلت كثيرا الثلاثة، القلب والسمع والبصر، القلب والسمع والبصر، اللي ربنا قال إن السمع والبصر والفؤاد، يعني في أول البقرة قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقال وعلى أبصارهم غشاوة، وقال في سورة الإسراء إن السمع والبصر والفؤاد يعني القلب كل ذلك كان عنه مسؤولا، كل ذلك كان عنه مسؤولا. أنا قلت إن القلب عبارة عن قطعة لحم، القلب الإنساني أو الحيواني عبارة عن قطعة لحم صنوبرية الشاكل على شكل ثمرة الصنوبر، ولكنها وموضوعة في أكثر الناس في التجويف الصدري مائلة إلى اليمين إلى اليسار قليل، إلى اليسار قليل، وفي بعض الناس جاءت إلى اليمين لكن اللي وجد فيهم إلى اليمين راح الكبد إلى اليسار. يعني لما صار المولود وضع الله قلبه إلى جهة اليمين حط الكبد إلى جهة اليسار. وانت تعرف الفرق بين القلب وبين الكبد، اذا ضرب الكبد قد يعيش الانسان، يقطعون قلبه ويكون قلبه اللي يعملوا له الذكر، ولكن القلب الراح راح، القلب الراح راح ما يثبت. القلب الانساني او الحيوان او غير الشكل، هذا القلب قطعه اللحم هي المعنيه اللي فيها الفقه والعقل. لا، هذا موجود في الأسد الكاثر وفي الكلب وفي الخنزير وفي الحمامة وفي العصفور، كلها لها قلب، ولما تنظر شكل القلب على قدر جسم صاحبه تصبح تجد متشابه تماما لأن الخلق واحد. اللي ركب القلب في العصفور هو اللي ركب القلب في الحمامة، هو اللي ركب القلب في الغراب، هو اللي ركب القلب في الحدا، هو اللي ركب القلب في الخنزير، في الأسد، في الإنسان الطيب، في الإنسان الغني، كله الإله واحد اللي ركب. بعض الناس لو شاف واحد يذبح انصفر ومات وطاح وسقط. وبعض الناس يقطع رؤوس الأطفال والنساء والصغار والكبار ولا يعبأ ولا يعبأ. هذا قلب وهذا قلب. القلب متى يعقل؟ إذا استعمله الله في الطاعة. إذا العبد حرص وعلم الله من العبد صلاحا وهو يعلم الطين التي خلقه منها فيسعد ويبصر ويبقى ويعرف الخير والشر ويبحث عن الخير ويبتعد عن الشر. هذا بالنسبة للقلب. بالنسبة للأذن، هالأذن هي مثل الحيوان تماما تماما، بتوكل واحدة طول واحدة تكسر واحدة تميل واحدة تصير هكذا مرتفعة واحدة تصير مديدة جهة الأرض، مختلفات. لكن آذان الحيوانات لا تعقل. اتبراء الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. وقال لنا اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حتى راتهم. ومثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الحيوانات تعرف إنك بتنادي للبرسيم أو للعلاف أو لكذا وجيك بس، لكن تعي أمرا ونهيا وتحريما وتحريما كلفها وكلف الإنسان، كلف الإنسان بهذا. فالأذن الإنسان ما هي مجرد الطبلة والذا والحجاء اللي أضعها في هذا، لا، هذا الطبقة اللحمية، والشكل هذا موجود في أكثر الحيوانات. لكن السر الإلهي فيما أودعه الله لهذه الطبقة اللحمية في الأذن اللي تجعل الأذن تسمع وتعي، تسمع وتعي. يقول لهم أذان لا يسمعون بها، وبيسمع نداء يسمع الشر ويجي، لكن لو تأمره بالخير ما يأتمر. لو تقول له اسعد نفسك باتباعك محمدا صلى الله عليه وسلم واحرص على دينه وتمسك بشرعه لتفوز وتسحب دينه، لكن ما يسمع. يقول هذا عقل زمان، ده هذا عقل زمان. إن الحين عقول غير عقول الأولين، عقول الأولين. فهذا ما استفد من أذن ولا استفد من سمع ولا من بصر. كذلك البصر ما هو مجرد الرؤية العامة اللي هي رؤية الأشياء العامة، لا، وعي الأشياء وعقل الأشياء بما تبصر. ولذلك يصير ما هو الحس فقط، هو الحس اللي به البصر. يعني ترى أجزاء العين كلها سليم يبصر، لكن يبصر بصرا حيوانيا ولا بصرا إنسانيا، يعني بصرا بهيميا ولا بصرا إنسانيا، بصرا يخرج بين الخير والشر والباطل والحق والنار والجنة والثواب والعقاب والطاعة والمعصية، ما يعقل. فللوه إلا الله سبحانه ينفع بسمعه وبصره وقلبه، اللي يقول عز وجل إن السمع والبصر كل كلام رسوله هو الذي تجده. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيانا، وأن يجعله الوارث منا، وأن يجعله ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا من عدانا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يسأل، هو سؤال عرض السؤال ده أكثر من مرة عن تفسير، احترنا في التفاسير في تفسير آية الحجاب في سورة النور وفي سورة الأحزاب بين كشف الوجه والكفين وبسهما كاملا نريد بيان الشافية. يا أخي أنا قلت وأكثر في الكلام على أن سورة النور أولا في آية سورة الأحزاب يأمر نساء النبي عليه السلام، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ومعنى ذلك إن المرأة إذا مدت عيونها للرجال خابت، كما أن الرجل إذا مد عيون النساء خاب، بل على الرجل إذا رأى امرأة يغض بصره. وصارت آية النور كاملة في هذا الباب وافية. وطبعا اللي يؤمر به نساء النبي يؤمر به غيرهن من النساء، لأن المقصود الطهر والعفاف. من اللي يكره الطهر والعفاف؟ في واحد من الأنباء بالطهر والعفاف؟ نساء النبي له الطهر والعفاف إحنا ما نبحث عنه، إحنا نقلي أسيب خلف لكتب الشاعر، أسيب خلف لكتب النجم ذا عرج مؤبلا غير ما يقضي به عرجي، فإن حقت به من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج، وإن ضللت بخفر الأرض منقطعا فما عرى عرجي في ذاك من حرج. سورة آية النور يقول وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، في الآية اللي قبل ذلك أزكى كل من يغضوا ويحفظوا من ذلك أزكى وخبير من أصحابه. والآية التي تليها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يا أخي اسمع انتهي السؤال عشان تعرف إن ما فيه اضطراب ولا اختلاق ولا اختلاف ولا تضاد في هذه الآية. قال إلا ما ظهر منها، إذن هناك زينة ظاهرة. ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منه، إذا فيه زينة ظاهرة. وفي آخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا القرآن يبين فيه زينة خفية. إذا في القرآن يبين إن الزينة قسمين، وعلى هذا كأهل العلم عمل. وقال إن الزينة الظاهرة تبديها المرأة لكل ما هبالك، والزينة الخفية لا تبديها إلا لبعولتهن وأبائهن وبعولتهن في ذكرهم محرمها وأهلها. الزينة الخفية والزينة الظاهرة كل ما هبالك تمشي بالشارع والناس يشوفونها. وقد اختلف رجلان من ثقات أصحاب كل ثقات، رجلان من أكابر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الدين الظاهرة وهذه الدين الخفية. فابن عباس يرى أن الدين الظاهرة هي الكحل في العين والخاتم في الإصبع، وإذا كان الكحل في العين من الزينة الظاهرة اللي المرأة لا تخفيها على أحد معنى ذلك أن الوجه ليس بعورة. هذا مذهب ابن عباس. وإذا كان الخاتم في الإصبع من الزينة الظاهرة المرأة تبديها ما عليها حرمة ولا إثم، هذا معناه أن الكف ليس بعورة. كف ما هو ذراع، الكف ليس بعورة. ابن عباس ذهب هذا المذهب وأخذ به الحنفية والمالكية. فكل المالكية يرون أن الوجه ليس بعورة والكف ليس بعورة، واستدلوا بحديث ضعيف في هذا الباب عن خالد بن زريق أن قال عن عائشة رضي الله عنها قال دخلت أسماء بنت أبي بكر على في ثياب الرقاق فقال ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار الكف والوجه إلى الوجه والكفين. طبعا الحديث ضعيف لأن خالد بن زريق لم يدرك عائشة، اللي راوي عن عائشة ما سمح، فالحديث لا يصح. يبقى الكلام في تفسير الدين الظاهر. ابن مسعود ابن عباس يرى هذه، ابن مسعود قال لا، الدين الخفية هي الدين الظاهرة، كلام على الدين الظاهرة. الدين الظاهرة هي ما يبدو من المرأة رغم أنفها، يعني ما لها حيلة فيه، ما تقدر تغطيه، ما تقدر تستره، وهي الطول، الهندام، المشية إذا كانت مشية طبيعية بما تتكثر فيها وتتمايل مشية طبيعية، إذا كانت المشية طبيعية هذه من الزينة الظاهرة. هي ما على المرأة إثم عشان تكون طويلة عريضة ذات عجيزة وسط ضيق وسط صغير وسط كبير، هذه ما لها فيها حال، هي ما تقدر، هي سترة كل جسمها وهذا يرى رغم أنفها، فلا إثم عليها ولا حرج. هذا مذهب ابن مسعود. وأما ما عدا ذلك من الحلق في الأذن أو الثوار في الياب أو في الخلف فإذا كل هذه خفية لا يحل لها أن يراها أجنبي عنها إلا المعالم التي ذكر بها في القرآن. أبا هنا وابن هنا وخوان هنا وبني خوان هنا اللي ذكر في القرآن هذول هم اللي يشوفوها. تقعد وتكها باين قدام أبوها وعمها وخالها وخالها طالع قدام عمها وخالها ما فيها شيء. وتجوز راحة طالع قدام عمها وخالها ما فيها شيء. وطالب أيضا هذا كله. فابن مسعود يرى أن الدين الظاهرة هي ما يبدو من المرأة رغم أنفها. وعليه فالوجه عنده لا يحل لامرأة أن تكشف وجهها عند أبي هريرة مسعود. وأخذ به المالكية وأخذ به الشافعية والحنابلة. الحنابلة والشافعية مذهبهم إن وجه المرأة عورة وأنك عورة طبعا في غير الصلاة. أما أطبق الفقهاء كلهم على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة. وأجمع العلماء قاطبة على أن المرأة إذا كانت يعني زينة شوي وجملها باين لا يحل لها أن ترى أن يرى الناس وجه حتى المالكية والحنفية. حتى عند المالكية والحنفية إذا خافت المرأة من إظهار وجهها أن تبدأ أن تكون صاحبة فتنة فعليها أن تستر وجهها أمام رجال الأجانب مهما كان. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.